بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة للثاني عشر من شهر شوال لعام 41400. وما هي الفائدة التي أخذناها في يوم أمس؟ نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسر، فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى السر حتى يكتب عند الله صديقا. متفق عليه. وقال الموردي في كتابه الأدب الدنيا والدين: والدافع للسر، والدافع للسر والذي يظهر فيه أمور. أولا العقل، حيث أنه موجب لقبح الكذب. ثانيا الشر، حيث أنه ورد فيه الحد، ورد فيه اتباع السر والنهي عن الكذب والحذر منه. ثالثا المروءة، وأنها مانعة للكذب باعثة للسر. خمسا الاشتهار، أربعة الاشتهار بالسر، خمسة الطمأنينة والسعادة والطمأنينة. قال الشاعر: الصدق حلو وهو المر، والصدق لا يتركه الحر. جوهرة الصدق لها زينة، يربطها الياقوت والدر.
طيب، بارك الله فيك، أحسنت. طيب، نكتب فائدة هي عبارة عن تكملة لفائدة الصدق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق. اجعل الآية بين قوسين: إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين. والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. ثلاث نقاط إلى آخر كلامه، وهو كلام طيب ونفيس. إلى آخر كلامه رحمه الله. ونكتب بعض الأبيات قال الشاعر: عليك بالصدق ولو أنه، عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد. واطلب رضا المولى فأشقى الورى، واطلب رضا المولى فأشقى الورى، من أسخط المولى وأرضى العبيد. نعيد: عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد. فاطلب رضا المولى فأشقى الورى، من أسخط المولى وأرضى العبيد. وقال آخر: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد. هذه بعض الأبيات في الصدق، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق في القول والعمل وفي الظاهر والباطن. ومن درس التفسير أخذنا أمس هذا يا أخواني مقدمة لسورة الشمس، مقدمة تعريفية بسورة الشمس. عرفنا أنها سورة مكية باتفاق المفسرين، وماذا ليس لها حديث خاص في فضلها، ويذكر في فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالذكر حين عاتب معاذا رضي الله عنه لما أطال على الناس، قال له: أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك. ولا نعرف لهذه السورة أيضا سبب نزول صحيح، فهي من السور التي نزولها ابتدائي ليس نزولا سببيا. وذكرنا لإخواننا أن القسم في هذه السورة يعتبر أطول قسم في القرآن، والله جل وعلا قد أقسم فيها بتسعة أمور. وذكرنا لإخواننا أيضا أنه تقدم معنا أنواع الإقسام، فالله جل وعلا أقسم في القرآن الكريم بشيء واحد مثل والعصر والنجم، وأقسم بأمرين مثل والضحى والليل إذا سجى وهكذا والسماء والطارق وغيرها، وأقسم بثلاثة أمور مثل والصافات صفا، الزاجرات زجرا، التاليات ذكرا، هذه ثلاثة أمور. وأقسم أيضا بأربع أمور مثل والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، هذه أربعة أمور. وأقسم ربنا جل وعلا بخمسة أمور، مثل والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. في هذه السورة أقسم بخمسة أشياء. وفي سورة الشمس زاد على الخمسة الأشياء فأقسم بتسعة أمور، بتسعة أمور، هذا على سبيل التفصيل. وإذا جينا على سبيل الإجمال تكون ماذا؟ سبعة مثلا. والشمس وضحاها، هل هذا قسم واحد أو قسمان؟ قسمان. وإذا جعلناه قسما واحد يكون المجموع سبعة، سبعة أقسام، وهو أطول قسم في القرآن كما سمعتم. ناخذ في هذه الليلة ماذا؟ تفسير الآيات الأولى التي أقسم الله بها في مطلع هذه السورة. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة مقسما بهذه الأمور: والشمس وضحاها. أقسم الله تعالى بالشمس وضوئها وإشراقها وحرارتها. والشمس وضحاها. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: والشمس وضحاها. قال مجاهد: وضحاها أي ضوئها وإشراقها، ضوئها وإشراقها. والشمس وضحاها، ما هو المراد بالضحى؟ يقول الضوء والإشراق. ثم قال القرطبي رحمه الله: وهو قسم ثان. يعني الإقسام بالشمس واحد، والإقسام بضحاها ماذا؟ واحد آخر، فيكون هذان قسمان. ثم قال القرطبي رحمه الله: وأضاف الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون بارتفاع الشمس، يعني الضحى إذا ارتفعت ماذا؟ الشمس، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله والشمس وضحاها، قال مجاهد: والشمس وضحاها أي وضوئها. وقال قتادة: وضحاها النهار كله، النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال ربنا جل وعلا: والقمر إذا تلاها. هذا أيضا قسم ماذا؟ آخر. وأقسم الله جل وعلا بالقمر إذا تلاها، أي إذا تلا الشمس وحل محلها في إضاءة الأرض بعد غروبها، فالشمس تذهب ويأتي بعدها القمر، يعني ليل ونهار وشمس وقمر، وهكذا آيات عظيمة، آيات عظيمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والقمر إذا تلاها. قال مجاهد: تبعها. وقال العوفي عن ابن عباس: والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار. وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. ليلة الهلال التي هي ماذا؟ أول الشهر. وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. انتهى من تفسير ابن كثير. على كل، والقمر إذا تلاها، أغلب المفسرين على أن إذا تلاها إما في أول الشهر وإما في نصف الشهر. إذا تلاها بمعنى إذا سقطت الشمس رؤي الهلال في أول ليلة، هذا القول. والقول الآخر: إذا تلاها بمعنى حل محلها في الإضاءة والإنارة، وهذا في ليلة البدر. في ليلة البدر القمر ماذا؟ يضيء الكون. القمر يكون مكتملا فيضيء ماذا؟ يضيء الكون حين الإبدار، وهو ليلة النصف. ليلة النصف من الشهر يحل أو يخلف القمر الشمس في الإنارة والإضاءة. ثم قال ربنا جل وعلا: والنهار إذا جلها، أي وأقسم الله تعالى بالنهار إذا جلى الظلمة عن الأرض. والنهار إذا جلاها، أي جلى الظلمة. الظلمة إذا جاء النهار ماذا؟ ذهبت وصار ماذا؟ الكون منيرا مضيئا ظاهرا. ثم قال الله جل وعلا: والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها، بعد أن أقسم الله تعالى في الآيات الثلاث الأولى بالضوء تعظيما لأمره، أقسم هنا بالليل. بالليل إذا أو إذ يغشى الشمس ويغطي ضوءها. الآيات الأولى ثلاث بماذا؟ بالضوء. ثم ذكر الليل الذي يغطي ماذا؟ يغطي الضوء، ويأتي بعدهم الظلام. وهذه كلها آيات ماذا؟ كونية عظيمة. آيات كونية عظيمة. يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال الإمام القرطبي رحمه الله: والليل إذا يغشاها، أي يغشى الشمس فيذهب بضوئها عند سقوطها. قال مجاهد وغيره: وقيل يغشى الدنيا بماذا؟ بالظلمة، فتظلم أو تظلم الآفاق، فتظلم الآفاق. فالكناية ترجع إلى غير مذكور. والليل إذا يغشاها، الضمير هذا يعود إلى الدنيا، يعني إذا جاء الليل ماذا؟ أذهب بالضوء، أذهب بالإنارة، وصارت الدنيا ظلمة. وفي هذا كما سمعتم من الآيات العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، إلى آخره. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: والسماء وما بناها. هذا أيضا قسم، قسم بالسماء وقسم بالذي بناها، أي وأقسم ربنا جل وعلا بالسماء ومن قدرها على هذا النحو، وتكون ما استعملت هنا بمعنى من، والسماء وما بناها بمعنى ومن بناها الذي هو الله سبحانه وتعالى. قال الإمام القرطبي رحمه الله: والسماء وما بناها أي وبنيانها، والسماء وما بناها أي وبنيانها، فما مصدرية لم يجعلها موصولة بمعنى الذي، وإنما جعلها مصدرية كما قال: بما غفر لي ربي، أي بغفران ربي، قاله قتادة واختاره المبرد. وقيل المعنى: ومن بناها، قاله الحسن ومجاهد، وهو اختيار الطبري، أي ومن خلقها ورفعها، وهو الله تعالى. وعلى هذا فيكون أقسم بالسماء وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى: والسماء وما بناها. من الذي بنى السماء؟ الله سبحانه وتعالى. فتكون ما بمعنى من، ما بمعنى من، لأن من تستعمل ماذا؟ للعالم، للعالم وغير العالم، وما تستعمل لغير العالم، وتعبير بعض النحويين تستعمل للعاقل وغير العاقل، هذا لا يحسن أن يجعل في الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يصف بأنه عاقل، وإنما يصف بأنه عالم. فيقال: ما تستعمل للعالم وغير ماذا؟ وغير العالم. ومن تستعمل ماذا؟ للعالم. هذا هو الأصل. ثم قال القرطبي رحمه الله: وحكي عن أهل الحجاز: سبحان ما سبحت له، سبحان ما سبحت له، أي سبحان من سبحت له. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أتى بكلام أهل الحجاز على الاستدلال بأن ما تستعمل بمعنى من، تستعمل بمعنى من، من ولا من؟ من اسم، ومن حرف، من اسم، من بفتح الميم، من، ومن حرف جر، والمراد هنا من المفتوحة الميم. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: والأرض وما طحاها، أي وأقسم بالأرض وبسطها وتمهيدها للسكنى لينتفع الناس بها وبما على ظهرها من نبات وحيوان وجماد. قال القرطبي رحمه الله: والأرض وما طحاها، أي وطحوها، هذا على جعل ما مصدريا، يعني كما تقدم على جعل ما مصدرية. وقيل: ومن طحاها، على جعلها موصولة بمعنى من الذي. وقيل: ومن طحاها، على ما ذكرناه آنفا، أي في الآية التي قبلها، أي بسطها. كذا قال عامة المفسرين مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها واحد، أي بسطها من كل جانب. والطحو البسط، طحى يطحو طحوا، وطحى يطحى طحيا، لغتان. وطحيت اضطجعت عن أبي عمرو إلى آخر كلامه رحمه الله، انتهى من تفسير القرطبي. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد: طحاها بسطها،
وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري: طحوته مثل دحوته أي بسطته انتهى. وما طحاها بمعنى وبسطها ودحاها واحد، الدحو والطحو بمعنى البسط، ومعنى البسط أنه جعلها مهيئة. مهيئة لماذا؟ للسكنة، للزرع، للتنقل، فيستطيع الإنسان أن يتنقل في هذه الأرض من يمين إلى شمال، من شرق إلى غرب، يستطيع أن يزرعها، يستطيع أن يمشي عليها، يستطيع أن يبني عليها. فالله جعلها ميسرة مهيئة، ميسرة مهيئة كما ذكر في آيات كثيرة: الذي جعل لكم الأرض مهدا، في بعضها مهاد، التي في سورة عم تقدم معنا: ألم نجعل الأرض مهادا، وفي قراءة مهدا كما يمهد الفراش للصبي، يهيأ ويجهز ماذا لينام عليه. فالله سبحانه وتعالى هيأ هذه الأرض بأن دحاها، بسطها، ماذا طحاها، بمعنى التسوية، جعلها صالحة، صالحة للسكنة، للتنقل، للزرع، لغير ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها، أي ثم أقسم الله تعالى بالنفس وخلقها سوية على الفطرة القويمة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: ونفس وما سواها، قيل المعنى وتسويتها، فما بمعنى المصدر، وقيل المعنى ومن سواها وهو الله عز وجل. ونفس وما سواها بمعنى والذي سواها، فتكون ما موصولة، موصولة بمعنى الذي، ما بمعنى من، التي تستعمل للعالم. قال: وقيل المعنى ومن سواها وهو الله عز وجل. وفي النفس قولان: أحدهما آدم، الثاني كل نفس منفوسة. ونفس وما سواها، ما المراد بالنفس؟ قال بعضهم آدم، وقال بعضهم يشمل كل نفس، سواء كانت من البشر أو من البهائم والطيور، الإنس والجن إلى آخره، كل نفس منفوسة. وسوى بمعنى هيئة، وقال مجاهد: سواها، سوى خلقها، سوى خلقها وعدل. وهذه الأسماء كلها مجرورة على القسم، أقسم جل ثناؤه بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه، انتهى من تفسير القرطبي رحمه الله. يقول: هذه الأسماء كلها مجرورة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره. ما الذي جرها؟ مجرورة بالعطف، مجرورة بالعطف على القسم الأول. قال النحويون: إذا تعدد القسم فيكون الواو الأولى حرف قسم، والواوات بعدها حرف عطف، وإلا لاحتجنا لكل قسم إلى جواب، احتاج لكل قسم إلى جواب قسم، ولكن القسم يكون هو الأول، وما بعده معطوف على القسم، والمعطوف على القسم قسم، المعطوف على القسم قسم. يعني مثلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، نعرب الواو الأولى حرف قسم، ونعرب الواو الثانية حرف عطف وليس حرف قسم، حرف عطف عطفنا قسم على ماذا؟ على قسم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى ونفس وما سواها، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ أخرجاه من رواية أبي هريرة. وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. يعني يقول: وما سواها بمعنى خلقها ماذا؟ سوية معتدلة مستقيمة على الفطرة، يعني الخلقة سوية، الخلقة سوية ليس فيها شيء زائد. مثلا عندنا اليدان، اليدان ليست واحدة أطول ماذا من الأخرى، ليست واحدة أطول من الأخرى، بل كلها يعني أشياء مستوية. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: فألهمها فجورها وتقواها. فبين للنفس، ألهمها بمعنى بين للنفس الخير والشر، وأعطاها القدرة على التمييز بينهما والقدرة على الاختيار. ألهمها بمعنى بين لها الخير من الشر، وأعطاها القدرة على التمييز بين الخير والشر، والقدرة أيضا على اختيار أحد الأمرين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر، بمعنى بينا له. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: فألهمها فجورها وتقواها. قوله تعالى فألهمها أي عرفها، كذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد، أي عرفها طريق الفجور والتقوى. وقال ابن عباس وعن مجاهد أيضا عرفها الطاعة والمعصية. وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا، إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به، وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي وبعد أن بين الله تعالى أنه ألهم النفوس معرفة الخير والشر، ذكر ما تلقاه النفوس من الجزاء على فعل كل منهما. فقال تعالى: من زكى نفسه بطاعة الله ولماها وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل فاز وأفلح، فاز وأفلح، وهذا جواب القسم. وأما من أخفى فضائل نفسه وأمات استعدادها للخير بفعل المعاصي واجتراح السيئات ومجانبة الخير والبر والقربات فقد خاب وخسر. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم، بمعنى لقد أفلح. قال الزجاج: اللام حذفت لأن الكلام طال. اللام حذفت، أي لام؟ لام القسم، لام القسم، لقد أفلح. يقول وحذفها بسبب طول الكلام يعني والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها طال الكلام فحذف اللام من أجل الطول. قال الزجاج اللام حذفت لأن الكلام طال فصار طوله عوضا منها، هذا قول. وقيل الجواب محذوف أي والشمس وكذا وكذا لتبعثن، والشمس وضحاها إلى آخره. الجواب ليس قد أفلح من زكاها ولكنه محذوف تقديره لتبعثن وتجازون على يعني على عملكم. والمعنى أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، يعني ذكر كلاما ثم قال والمعنى أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال وخاب من دس نفسه في المعاصي إلى آخر كلامه رحمه الله، انتهى من تفسير القرطبي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وكقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد خاب من دساها أي دسها أي أخملها ووضع منها بخذلانها إياها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. ويحتمل وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله. قد أفلح من زكاها، من الذي الفاعل، من هو، الله أو الشخص نفسه؟ قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه، يعني العبد يسعى في تزكية ماذا؟ نفسه. وقد خاب من دساها أي من دس نفسه بمعصية الله، هذا قول. والقول الآخر قد أفلح من زكى الله نفسه، بمعنى هداه وألهمه لتزكية نفسه بفعل الطاعة. وقد خاب من دساها أي من دس الله نفسه بفعل المعاصي، خذله الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، الله جل وعلا بين للإنسان طريق الخير وطريق الشر، فالإنسان هو الذي يختار أحد الطريقين، ومشيئته داخلة تحت مشيئة الله، فماذا لا يشاء العبد شيئا إلا وقد شاءه الله، وما تشاءون إلا ماذا، إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعلى هذا فالعبد هو الذي يتسبب في ماذا، في فلاح نفسه أو خذلان نفسه، في فلاح نفسه أو خذلان نفسه. فالله سبحانه وتعالى بين لنا طريق الخير وطريق الشر كما قال سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ بينا الهداية هنا بمعنى يعني هداية البيان، هداية البيان. وأما ثمود فهديناهم بمعنى بينا لهم طريق الخير من طريق الشر، فهم اختاروا طريق الشر فاستحبوا العمى على ماذا؟ على الهدى. ومعلوم ماذا يا إخواني، أن الهداية في القرآن والسنة على قسمين، هداية إلهام وتوفيق، وهداية ماذا؟ إرشاد وبيان، وهداية إرشاد وبيان. فهداية الإلهام والتوفيق تكون لله وحده، وهداية الإرشاد والبيان تكون ماذا للرسل وأتباع الرسل. فالله سبحانه وتعالى قد بين لنا الطريقين بقوله فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها بمعنى عرفها وبين لها الفجور وبين لها التقوى. والعبد ماذا يختار؟ ليس العبد مجبورا على فعل شيء كما تقول الجبرية. بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.